كتاب الأضاحي باب وقتها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس حاء قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس قال حدثني جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاحية قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله.
فدل هذا على أن وقت الأضحية يكون بعد صلاة الإمام. بعد صلاة الإمام. نعم. ولو من ذبحها قبل ذلك فيشاة لحم ولا تجزئه، لكن لابد أن تذبح بعد صلاة الإمام، وإذا كان في البلد أكثر المصلى فبعد أي صلاة، وليكون وقت الصلاة أو صلاة الإمام. يعني لو افترض الإمام أخر الصلاة ساعة، فلو ذبحها قبل ذلك بساعة، هل المعتمد هو وقت الصلاة ولا المعتمد الصلاة بالفعل؟ فالذي يظهر إذا كان الإمام يصلي في البلدة وحده صلاة إمام مثل ما كان النبي يصلي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلا يجوز قبل صلاة الإمام، لأن النبي نص على ذلك قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى. أما إذا كان الصلوات تتعدد في البلد فذبح بعد صلاة إمام ولو لم يصلي هو مع إمام آخر أجزأه ذلك. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد وقال على اسم الله كحديث أبي الأحوص. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأسود سمع جندبنا البجلي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال ضحي بها ولا تصلح لغيرك. ثم قال من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازم أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد نسكا فقال يا رسول الله إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم فقال هي خير نسيكتك ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال لا يذبحن أحد حتى يصلي قال فقال خالي يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه ثم ذكر بمعنى حديث هشيم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي فقال خالي يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي فقال ذاك شيء عجلته لأهلك فقال إن عندي شاة خير من شاتين قال ضحي بها فإنها خير نسيكة. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن الشعبي عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وكان أبو بردة ابن نيار قد ذبح فقال عندي جذعة خير من مسنة، فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا عبد الله
بن هذه قضية عين لا تجزي عن أحد بعدك، فإن الشاة لا بد أن تكون 6 أشهر، وأما ذكرت الماعز فلا بد أن تكون لها سنة، هذه أصغر من السن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جوزها له، ولهذا لابد من اعتبار السن في الأضحية، فإذا كانت من الضأن ف6 أشهر، وإذا كانت من الماعز فسنة، وإذا كانت من البقر ف2، أي يتم لها 2، وإذا كانت من الإبل فليتم لها 5 سنين. نعم الضأن 6 أشهر، إنما الماعز 1، إنما الضأن 6 أشهر. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن زبيد سمع الشعبي عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، ثم ذكر نحو حديثهم. قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي قال حدثني البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يضحين أحد حتى يصلي. قال رجل عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، قال فضحي بها ولا تجزي جدعة عن أحد بعدك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء عن البراء بن عازم قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها، فقال يا رسول الله ليس عندي إلا جذعة، قال شعبة وأظنه قال وهي خير من مسنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. قال وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر الشك في قوله هي خير من مسنة. قال وحدثني يحيى بن أيوب وعمر الناقد وزهير بن حرم جميعا عن ابن علية واللفظ لعمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه، فكان كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه، قال وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحها؟ قال فرخص له فقال لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا؟ قال وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. قال حدثنا محمد بن عبيد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زين قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا، ثم ذكر بمثل حديث ابن علية. قال وحدثني زياد بن يحيى الحساني قال
في إشارة إلى أن الواجب ما يسقط بالجهل، وإنما يلزم الإنسان الإتيان بمثله، فإن من ذبح قبل ذلك كان قد جهل الحكم، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، لأن هذا من باب المأمورات. نعم.
قال وحدثنا
وإنما الجهل يرفع الإثم. لا ما يؤجر عليه، شاته شات لحم كأنما ذبح لأولاده ذبيحة لحم. نعم. ليه؟ الجذع ايه؟ لا الجذع من المائل، هذه لا تجزي من المائل لكنها اجزأت عن هذا ولا تجزي عن احد غيره، عن احد غيره. من الضأل ستة أشهر تجزي، لا إنما من المائز لا، لابد أن تكون سنة. طيب صح، إذا هذا لا هذا جائز، إذا يكون جائز يعني لا حرج إلى ستة أشهر، إنما في المائز لا، في الماعز ما تنزل 16، انما في الضأن تنزل 16.
لا يقال المسن
المطلق، لا انت ال 16 هذا الحد الادنى، لكن تذبحها مسنه لها سنه لها سنتين هذا اطول، لكن هذا الحد الادنى، فالحد الادنى في الضأن 16، اما في الماعز لا ما يصل اقل من سنه. هنا لما قال تجزيك أو تجزي عن أحد بعدك هذا أقل من السن، هذا أقل من السن، لكن استثنى له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم نعم هذا جاهل، هذا جاهل مخالف للسنة. تقول للناس، أنت تقول للناس هذا لا يجزي، علم الناس، هذا رجل جاهل. نعم.
ولو حدثني زياد،
هذا لا يصح عن بلال ولو بديك. نعم. بلال يخالف السنة، بلال أعلى من الناس بالسنة. نعم. ما؟ ولا في الحقيقة ولا أي شيء، الحقيقة يلزم لها أيضا بهمة الأنعام. نعم.
قال أحد
بالسن؟ نعم نعم وضع السن. الإبل عن واحد، الإبل عن واحد، في أصح قولي أهل العلم أنه لا يجوز التشريك فيها، لا يشرك في الإبل ولا في البقر. ليه؟ لأن المراد أن تذبح نفس مكان نفس. نعم. إنما السبعة تذبح نفس واحدة عن سبعة في العقيقة، هذا ليس من تمام الشكر، لأن اللي بتقرب هنا عبادة الذبح، فمقابل واحد تذبح، كل واحد تذبح، فالمراد هنا والمقصود الذبح، التعبد بالذبح نفسه، ليس المراد اللحم وكذا، إنما المراد الذبح، تعبد بالذبح. فتذبح نفسا واحدة عن سبعة هذا خلاف المراد، وإن كان بعض العلم قال بأنها تجزي الواحدة عن السبعة، ولذا لو فعلها واحد جاهلا نقول نرجو أن لا يكون بها بأس. هذا قول، هذا قول انهم لا يلحقون العقيقة بالاضحية، يقول لم يرد، لكن الصحيح ما ذهب اليه العلماء الذين يقولون بانها تلحق بالاضاحي، لانها دم نسيكة فيعمل فيها بما يعمل في كل النسك، بما يعمل في كل النسك. نعم. ولم يرد خلافه فيكون أقرب الشيء أنه نسك، يعني نسيكة ذبح طاعة، فلما جاء في الهدي وجاء في الأضحية مثل هذا فكذلك، تكون في العقيق. لكن هي مسألة اجتهادية لأنه ما ورد خلاف هذا. نعم. نعم. نعم.
قال وحدثني زياد بن يحيى الحسني قال حدثنا حاتم يعني بن وردان قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا قال من كان ضحى فليعد ثم ذكر بمثل حديثهما. باب سن الأضحية. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث الحاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت. قال قتيبة على صحابته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع فقلت يا رسول الله إنه أصابني جذع فقال ضح به. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى يعني بن حسان قال أخبرنا معاوية وهو ابن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني بعجة بن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه بمثل معناه.
على أن السن كما قلنا المسنة لا تذبحوا إلا مسنة إلى أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ظاهر هذا الحديث أنه ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يذبح الجذعة إلا في حالة عدم وجود الاضطرار، ولكن الجمهور حمل ذلك على الاستحباب وليس على الاضطرار. يعني في المستحب أن تذبح مسنة، إذا ما وجدت المسنة فاذبح جذعة، لكن لو ذبح جذعة مع وجود غيرها أجزأته. نعم.
باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتدبير. قال حدثنا
وقد اختلف العلم في حكم الأضحية فذهبت الجماهير إلى أنها سنة وذهب جمع إلى أنها واجبة على الموسر، وهذا ما رجحه الأحناف والمالكية أيضا والجمهور على أنها مستحبة وهذا الصحيح، فقد ترك التضحية والأضحية والضحية أبو بكر رضي الله عنه كان لا يضحي حتى لا يظن الناس أنها واجبة وليس زهدا في الخير، بل إنما أراد أن يعلم الناس أن الأضحية ليست واجبة. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة
والنبي يقول كما في الحديث إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلم يوجب ذلك. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة
ولكنها من الشعائر العظيمة والسنن الجليلة، فمن قدر على الأضحية فلا يتركها وبه يطعم، ومنها يطعم الفقراء ويدخل الإنسان السرور على فقراء المسلمين ويظهر هذه الشعيرة ويتعبد بهذه العبادة الجليلة. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قال حدثنا يحيى بن يحيى
على أنه الجمع بين التسمية والتكبير في هذا الموضع أنه مستحب. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. قال ورأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما. قال وسمى وكبر. قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا يقول ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال قلت أنت سمعته من أنس؟ قال نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال ويقول بسم الله والله أكبر. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا قال قال حيوة قال أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قصيت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبشين أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل عن من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به.
معنى يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد يعني حول عينيه سواد فينظر في سواد فيظهر السواد وفي القوائم كذلك سواد فإذا برك ظهر السواد ويبرك ويبرك في سواد كذلك في بطنه ففي قوائمه وبطنه وحول عينيه سواد يظهر وهذا معناه أنه ذو منظر حسن ولهذا يستحب الإنسان في الأضحية أن يختار السمين وذا المنظر الحسن فإن هذا إن شاء الله أعظم في الأجر ولا يأخذ ما يكون زاهدا فيه إنما لو ضحى بشيء جيد في المنظر والسمن فهذا أعظم في الأجر. نعم الأفضل في الحياة لو ضحى ببدنة هذا أفضل يعني ما كان أكثر لحما ثم البقر ثم الغنم. نعم. هذا الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم نعم. لكن لو ذبح بعيرا هذا أكمل وأفضل إنما النبي ما قال اذبحوا الشاة النبي ضحى بكبشين أملحين ضحى بكبشين هذا الموجود لكن الأفضلية بتعود إلى كثرة اللحم فما كان فيه الإبل فالنفس تتعلق به أكثر أن تذبح بعيرا بكم البعير فالنفس تتعلق به أكثر وفيه نفع الفقراء أكثر فغاية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا حكاية فعل هذا فعل. نعم.
قد يؤيد هذا السنة قول السنة في الجمعة من راح في الساعة الأولى في الجمعة قرر
إيه نعم. البقرة نعم نعم ما في دليل على الأفضلية لأنه هذا فعل فقط لكن نقول في العقيقة يذبح بعيرا ولا شاتين هنا نقول يذبح شاتين لأنه النظر هنا إلى النفسين نفسين هنا شاتين لكن لو ذبح بعيرين أفضل. نعم نعم
نعم. باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى. قال صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرني ما أرى ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. ولو أصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال
أخبرنا يعني النبي أباح كل ما يقطع وينهر الدم فجائز الذبح به إلا السن والضرع. نعم.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا، فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئ، ثم عدل عشرا من الغنم بجذور. وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع، ثم حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رافع بن خديج عن جده قال: قلنا يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، فنذكي بالليص. وذكر الحديث بقصته وقال: فمد علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه. قال وحدثنيه القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه، وقال فيه: وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب. قال حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج أنه قال: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، وساق الحديث ولم يذكر: فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت. وذكر سائر القصة.
نعم. قال: أما السن فعظم. قال النووي: فإن ذبح به فإنه يتنجس. وأما الضفر فمدى الحبشة، أي مما يختصون به وصار شعارا عندهم وكانوا كفارا ولهذا لا تتشبه بهم، فيدخل هذا في أدلة عدم التشبه بالكفار فيما صار شعارا لهم. نعم.
الذبح
لا بأس به، المهم أن يسمي الله عليه. نعم.
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. قال حدثني عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ثم صليت مع علي بن أبي طالب قال: فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب حاء قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح حاء قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء قال حدثني محمد بن رفع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث. قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال ابن أبي عمر حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وقال ابن أبي عمر بعد ثلاث. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظني قال أخبرنا روح قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد قال عن عبد الله بن واقد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق. سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حضرة أو حضرة
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا ثلاثة ثم تصدقوا.
يعني لما رأى ضعافا من الأعراض وفقراء فقال ادخلوا ثلاثة. نعم.
قال ادخلوا ثلاثة ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا. قال حدثنا يحيى بن يحيى
حتى توسع على الفقراء. فدل هذا على نسخ الحكم وأن النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث لما كان في أول الإسلام، فلما وسع الله عز وجل عليهم أباح لهم ذلك بعد هذا. نعم. فلا بأس بالإدخار بعد الثلاث. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم
حب أن يتصدق بالثلث ويدخر الثلث ويهدي الثلث، والأمر في ذلك واسع.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاء قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية كلاهما عن ابن جريج عن عطاء عن جابر حاء قال حدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثنا عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدوننا فوق ثلاث منا، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا. قلت لعطاء قال جابر حتى جئنا المدينة؟ قال نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي
وكل منها هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، كذلك قوله تعالى فكلوا منها، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأكل منها والصواب أنه مستحب. نعم. وإنما هذا على قاعدة ماذا؟ على قاعدة الأمر بعد الحظر، لما كان محظورا الأكل منها قال بعد ذلك فكلوا، مثل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، وإذا حللتم فاصطادوا. فالأمر الاستحباب و نعم يعود لما كان من قبل نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها ونأكل منها يعني فوق ثلاث. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نتزودها إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حاء قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وقال ابن المثنى ثلاثة أيام. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا قال ابن المثنى شك عبد الأعلى. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئا. فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال: لا، إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشو فيهم. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال: يا ثوبان، أصلح لحم هذه. فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن رفع قال حدثنا زيد بن خباب ابن حباب حاء. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد. قال: حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أبو مسهر قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أصلح هذا اللحم. قال: فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا محمد بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن حمزة بهذا الإسناد ولم يقل في حجة الوداع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد المثنى قال: حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه حاء. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا ضرارة بن مرة أبو سنان ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا.
هذا من أدلة النسخ والنسخ بما جاء في النص، وهذا يقطع النزاع والخلاف، فلا يقال ورد النسخ أم لم يرد، لأن هذا في النص نفسه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نعم، ونهيتكم عن حمل أبواحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. هذا تصريح بالنسخ في النص نفسه، لا يحتاج بقى إلى معرفة تاريخ، هل التاريخ هذا ثبت أو ما ثبت، نعم، يعني ليس محل اجتهاد، هذا منصوص عليه، نعم. فدل هذا على مشروعية النسخ وأنه ثابت بالكتاب والسنة، نعم. لا، صارت مباحة، ثم إنك يستحب لك الصدقة وكذا وتعهد الفقراء، لكن صارت مباحة عامة، ما نقول الإباحة للعلة. النبي يقول: فمسكوا ما بدا لكم، فدل هذا على الإباحة، نعم.
ولو
نعم، لا، الهدي في الحج لا يغنى عن صحيح، لا يغنى عن صحيح، الهدي إما واجب إما مستحب، والأضحية كذلك مستحب، فالأضحية سبب مستقل عن الهدي، الهدي متعلق بالنسك إذا كان واجبا عليك في التمتع أو الإفراد، ثم متعلق بالحرم أيضا، تقدم للحرم لو كنت حتى لست صاحب نسك لكن تبعث بهديك إلى مكة فيذبح هناك، وأما في بلدك فيقال هدي، وأما الأضحية فهي تكون لمن في الحج ولغير الحج، هذا سبب مخصوص، فالأضحية سببها مخصوص، نعم.
قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا
الضحاك، والحج أن يجمع بين الأضحية والهدي، بمعنى أنه يهدي إذا كان متمتعا ويذبح، وله أن يذبح أضحية أيضا بنية الأضحية، فيجمع ذبيحتين، نعم، لكن في ذبيحة واحدة وين هذه وتلك؟ لا، لأن هذا نسك خاص، هذه نسيكة خاصة وهذه نسيكة خاصة، نعم.
قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم، فذكر بمعنى حديث أبي سنان. باب الفرع والعتيرة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه
باب الفرع. نعم.
باب الفرع والعثيره.
يقول قال اهل اللغه وغيرهم الفرع بفاء ثم راء مفتوحتين.
باب الفرع باب الفرع والعثيره. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد
الفرع اول النتاج. يقول نووي كان ينتج له فيذبحونه. اما العثيره هذه ذبيحه في العصر الاول من رجب ويسمونها الرجبيه. نعم.
وعمرو الناقد وزهير بن حرب قال
النووي واتفق العلماء على تفسير العثيره بهذا. واما الفرع فقد فسره هنا بانه اول النتاج كانوا يذبحونه. قال الشافعي واصحابه اخرون هو اول نتاج البهيمه كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركه في الام يعني وكثره الناس، فيجعلون اول ولد من الناقه يذبحونها رجاء ان يبارك الله عز وجل فيما بعد. وهكذا فسروا كثير من اهل اللغه وغيرهم. وقال كثيرون منهم هو اول نتاج كانوا يذبحونه لالهتهم وهي طواغيتهم. وكذا جاء هذا التفسير في صحيح البخاري وسنة أبي داود. وقيل هو أول النتاج لمن بلغت إبله 100 يذبحونه. وقال شمر قال أبو مالك كان الرجل إذا بلغت إبله 100 قدم بكرا فنحره لصنمه ويسمونه الفرع. وقد صح الأمر بالعثيرة والفرع في هذا الحديث. وجاءت به أحاديث منها حديث نبيشة رضي الله عنه قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنا نعثر عثيرة في الجلية في رجل. قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا لله وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا. قال في كل سائمة فرع تعدوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه. راه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. قال ابن المنذر هو حديث صحيح. قال أبو قلابة أحد رواة هذا الحديث السائمة 100 ورواه البيهقي بإسناده الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل 50 واحدة وفي رواية من كل 50 شاة شاة. قال ابن المنذر حديث عائشة صحيح. وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال الراوي وراه عن جده قال سئل النبي عن الفرع قال الفرع حق وأنت تركوه حتى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناؤك إناؤك وتوله ناقتك. قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث قال النبي الفرع حق ولكن كانوا يذبحونه حين يولد ولا شبع فيه ولهذا قال تذبحه فيلزق لحمه بوبره. وفيه أن ذهاب ولدها يدفع لبنها ولهذا قال خير من أن تكفأ يعني إذا فعلت ذلك فكأنك كفأت إناءك وأرقته وأشار به إلى ذهاب اللبن. وفيه أنه يفجع بولدها ولهذا قال وتولي ناقتك فأشار بتركيه حتى يكون ابن مخاض وهو ابن سنة ثم يذهب. طيب إلى أن قال وقول لا فرع ولا عتيرة أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. قال والحديث الآخر يدل على هذا المعنى فإنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله. قال وقوله في العتيرة اذبحوا لا في أي شهر كان أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لا في أي شهر كان لا أنها في رجب دون غير من الشهور. والصحيح عند أصحابنا وهو نص شافعي استحباب الفرع والعتيرة. وأجابوا عن حديث لا فرع ولا عتيرة بثلاثة أوجه. أحدها جواب الشافعي السابق أن المراد نفي الوجوب، والثاني أن المراد نفي ما كانوا يذبحون لأصنامهم، والثالث أنهما ليس كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم. فأما تفرقة اللحم على المسكين فبر وصدقة. وقد نص الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا. هذا تلخيص حكمها في مذهبنا. وادعى القاضي عياد أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة والله أعلم. الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد بالإباحة استحباب الذبح لله ولم يخص به شهرا، ولهذا تخصيصها في رجب بصفة خاصة خلاف السنة. لأن النبي قال ادبحوا في أي شهر كان أي أباح ما كان على وجه النسك. على وجه الصدقة، فاذبح أول النتاج، ثاني النتاج، ثالث النتاج، لكن لا تخصص بأول النتاج مشابهة له، ولا تخصص رجب مشابهة له. هذا الذي يظهر والله أعلم، أي أن الإنسان يذبح نسيكته ويذبح ذبيحته في أي وقت إن كان، وهذا ملحظ الاستحباب أن الإنسان يذبح ويتصدق، هذا مستحب. أما تخصيص أول نتاج البهيمة وأول رجب فهذا خلاف السنة، لأن النبي لما سئل عن هذا وقال اذبحوا، ما أراد أن اذبحوا على وجه ذبح الجاهلية تخصيص الزمان، وإنما قال في أي شهر كان. وأما قول لا فرع ولا عتيرة محمول، إما لا فرع ولا عتيرة على اعتقاد الجاهلية، أو لا فرع ولا عتيرة واجبة، وإنما هو على الاستحباب. نعم، فلا بأس بالذبح في أي وقت كان. نعم، لا، الصحيح أنه ينهى عما كان عليه، ما إذا ذبحت على اعتقاد أهل الجاهلية تذبح الأول رجاء بركة كأول نتاج، وتذبح في أول رجب رجاء للفضل الشهر، هذا المنهي عنه، يبقى هذا لا يشرع ولا يستحب ولا يسن. أما الإباحة والاستحباب في الصدقة المطلقة، أي إن الله أغناكم عن ذلك، أو إن الشرع أغناكم عن هذا بالصدقة، فاذبحوا في أي وقت، وليس يخص بذلك أول النتاج، وليس يخص بذلك شهر رجب. فإذا المنع عنه ما كان على طريقة أهل الجاهلية بهذا التخصيص، بهذا تجتمع الأحاديث في ذلك، تجتمع الأحاديث في ذلك في الإباحة والنفي، لا فرع ولا عتيق. إذا كان على وجه الجاهلية فهذا لا يشرع، وإذا كان على وجه الصدقة فهذا يشرع. نعم، لا بأس، إن كان على وجه النذر وجب، وإن كان على غير وجه النذر وتصدق به جزاه الله خير. نعم.
قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عثيرة. زاد ابن رافع في روايته والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه.
نعم.
باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد للتضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا. قال حدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عبد سفيان عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قيل لسفيان فإن بعضهم لا يرفعه، قال لكني أرفعه. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن حميد.
هذا من السنن، وهذا يلزم الإنسان إذا أراد الإضاحة فلا يأخذ من شعره ولا وبشره شيئا، إنما يأخذ من شعره قبل الهلال، قبل هلال ذي الحج. فإن طرأت له أضحية بعد خمسة أيام وكان قد أخذ شعره فليمسك باقي الأيام، فليمسك من يوم أن ينوي الأضحية يمسك عن الأخذ. فإن أخذ من شعره خالف ولكن أضحية صحيح. نعم. طيب إن اعتمر في هذه الأيام وهو يريد الأضحية، قالوا قدم الأخذ من الشعر هنا لأنه متعلق بالنسك، ويكون هذا مما يجب عليه ولا تعارض مع الأضحية. نعم، لأن هذا أخذه على وجه المشروع.
قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة ترفعه قال إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني يحيى بن كثير العنبري وأبو غسان قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الهاشمي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر أو عمرو بن مسلم بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو الليثي عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. قال حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال كنا في الحمام قبيل الأضحى فاطلى فيه ناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك. حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عمرو. قال وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر بن مسلم الجندعي أن ابن المسيب أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم.
فمن لا من لم تكن له أضحية فلا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره، أما من كانت له أضحية فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره. نعم. اختلف العلماء هل نهي للتحريم أو للكراهة، فذهب جماعة إلى أنه للتحريم وهذا الصحيح، وذهب بعضهم إلى أنه للكراهة وهذا قول الشافعي رحمه الله، لكن قول أحمد أنه للتحريم وهذا الذي يظهر الله عنه، لكنه لا يتأثر به الأضحية، فلو أخذ صح الأضحية لأن هذا هو الأصل لنهي للتحريم إلا لقرينة. نعم أين نعم ليه ولو ان هذا التعبد به بصفه الخاصه، هذا تعبد بصفه الخاصه.
نعم كمان ياكل او يشرب او يتكلم في النافله.
نعم كويس. نعم لا
باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. قال حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس كلاهما عن مروان قال زهير حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا منصور بن حيان قال حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال فقال ما هن؟ فقال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي بن أبي طالب أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أصر إلي شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير المنار. قال حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل قال سئل علي أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا.
نعم، فدل هذا على تحريم الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، ومن ذبح لغير الله عز وجل فإنه يكون مشركا إذا قصد، إن مشركا إذا ذبح للصنم والوثن تعبد بذلك فإنه يكون مشركا، لأن الذبح عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. طيب، نقف عند كتاب الأشربة ونكتفي بهذا القدر.